هذا رجل مريض، اتركوه جزاكم الله خيرا. نعم،
ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق في شرح كتاب قرة الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله، وذكرنا قصة تلميذ سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه عندما لدغ، وكيف أن تلميذ سعيد بن جبير ارتقى. لماذا لا ينقله اثنين هذا الرجل؟ لماذا لا ينقل مستوصف اليوم؟ حسبنا الله ونعم. إذ سعيد بن جبير لدغ فقرأ على نفسه أو طلب الرقية على نفسه، وسعيد بن جبير عليه رحمة الله سأل تلميذه ما الذي حملك على ما صنعت، فذكر له بأنه سمع حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى. وبينا في الدرس السابق ما المراد بالعين، وأن العين تصيب الإنسان بقدر الله تبارك وتعالى، وهذا أمر أو سبب قدره الله تبارك وتعالى بأن بعض الناس إذا نظر إلى شيء يعجبه من المال أو من الأنفس أو من الثمرات فاشتاقت نفسه أو حصل من نفسه نوع حسد أو حصل نوع حرص أو شح أو نحو ذلك، ولم يبرك على المنظور إليه، فإنه بإذن الله ينتقل إليه المرض. وأما الحمى فهي السم، والمراد به ذات السموم. وقد اعتمد هذا الرجل الفاضل على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، وبينا بأن الرقية لا تختص بهذين الأمرين، وإنما هذان الأمران هما من الأمور التي أنفع ما تكون الرقية لهما. وذكرنا الدليل على أن الرقية مباحة بشكل عام، وذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، وذكرنا أن العلماء ذكروا للرقية شروط كثيرة، منها أن تكون الرقية مما يعرف معناه، بمعنى أن القارئ إذا قرأ عليك إنما يقرأ عليك بكلام تعرف معناه من الأدعية والأذكار وتلاوة القرآن ونحو ذلك. وأما الهمهمة وأما التمتمة وأما الكلام الذي لا يظهره صاحبه فهذا يدل على أن فيه شيء وأنه ليس بكلام صحيح، وهذا كثيرا ما يفعله الكهان والسحرة ومن شابههم، فإنهم يظهرون كلمة واحدة طيبة ثم يخلطون معها كلاما لا يعرف. ومثل هذا أيضا ما يكتبونه من الطلاسم، فإنهم قد يكتبون في أوراق للمرضى كلمة من القرآن أو يذكرون اسم الله أو نحو ذلك، ثم يكتبون معها شخاميط وخرابيط كثيرة لا يعرف لها معنى، وإنما فيها استشفاع بالشياطين أو إقسام بأسماء الشياطين ونحو ذلك من العبارات. وهذا مما لا يجوز ومما يبطل الرقية. فإذا من شروط الرقية أن تكون بكلام معروف، معروف المعنى، وأن يكون هذا الكلام له معنى صحيح. أما لو جاء بكلام معناه غير صحيح أو جمل مركبة تركيبا لا يظهر معه المعنى، فأيضا هذه الرقية ليست برقية حق. ومنها ألا يكون فيها شرك. أما لو كان في الرقية نوع من الشرك كالاستغاثة بالمخلوقين من الملائكة أو من الجن أو من الشياطين، أو فيها الإقسام بغير أسماء الله أو نحو ذلك من أنواع الشركيات، فهذه أيضا رقية باطلة. ومنها أن تكون باللسان العربي، فلو قرأ باللسان الأعجمي وهو يعرف العربية فهذه الرقية باطلة. أما إن كان أعجمي وقرأ بالأعجمية فلا حرج في ذلك إن شاء الله، فإن هذا من جنس الأدعية، عندما يدعو في الطواف أو في غيره فإنه يدعو بلغته إذا لم يحسن غيرها. ومنها أن تكون الرقية غير مرتبطة بحال مكروهة. وكيف تكون الرقية مرتبطة بحال مكروهة؟ لو تقصد أن يقرأ بها في المقبرة، أو تقصد أن يقرأ بها في الحمام، أو تقصد أن يقرأ بها عند طلوع الشمس، أو تقصد أن يقرأ بالرقية عند غروب الشمس، أو تقصد أن يقرأ على النساء وهن متبرجات، فكل هذه الكيفيات كيفيات ليست صحيحة، وهي مما يؤثر على الرقية. ومنها أيضا أن يخلص الراقي في رقيته، وأن يرقى على شخص معروف أو لشخص معروف، كما يدعو الداعي أحيانا لشخص معروف. أما الذين يقرؤون على ماء كثير ويبيعونه على الناس، فهؤلاء كمثل الذي يقرأ على البحار أو يقرأ على الأنهار أو يقرأ على الخزانات أو نحو ذلك، فهذه الرقية ليست صحيحة أبدا، لأن الرقية نوع من العبادة، والعبادة لابد فيها من النية وأن تنوي العمل لفلان. أما أن تنوي لجميع الناس أو لجميع المرضى أو تقرأ على الملايين أو تقرأ عن طريق الإذاعة أو تقرأ عن طريق الميكروفونات، فكل هذه من الكيفيات التي لا تصح ولا دليل عليها. ثم إن سعيد بن جبير رضوان الله عليه نبه تلميذه إلى حال أفضل من هذه الحال التي فعلها، وهي طلب الرقية، وقال له وذكر له حديث المتوكلين. وحديث المتوكلين هو حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء المتوكلين، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فجماع التوكل أن الإنسان يعتمد على الله، جماع التوكل أن العبد يعتمد على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأسباب وهو الذي يقدر المسببات. وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يلغي الأسباب فإنها لا تؤثر أبدا، وتأملوا كيف أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في نار النمرود ألغى الله هذا السبب، مع أن العقلاء جميعا يعلمون أن النار محرقة، ولكن السبب لا يستقل بإحداث التأثير إلا بإرادة الله، وذلك ليعلم الله تبارك وتعالى الناس بأن السبب ليس كل شيء، فلو كان السبب هو الذي يحدث كل شيء فإن السبب عندئذ يكون ربا، لكن السبب إنما هو مجرد سبب، والإنسان يفعل الأسباب توكلا على الله وثقة في الله لا ثقة في الأسباب. ولأجل ذلك يقول العلماء إن ترك الأسباب نقص في العقل. لماذا نقص في العقل؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا وخلق ما فيها من أقوات وما قدر فيها، وبين لنا بأن الله جعل لكل شيء سببا، فهذه الأشياء فيها سبب. وأنت تشاهد أنك لا تشبع من طعام ولا ترتوي من ظمأ ما لم تفعل السبب وتأكل الطعام وتشرب الماء، وكذلك لا يأتي لك ولد ولا تحصل على رزق ما لم تبذل شيئا من الأسباب في حصول هذا الرزق. ولأجل ذلك أنكر عمر بن الخطاب على أقوام قعدوا عن طلب الرزق وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وذلك الرجل الذي كان يسأل الناس وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السبب وأعطاه فاسا ليحتطب بها، لأنه عرف من سنن الله الكونية أنه لا يحصل في هذه الدنيا شيء إلا بسبب، إلا في حالات نادرة، ونحن غير متعبدين بالحالات النادرة، نحن متعبدون بالسنن الربانية التي يسير عليها الكون. أما الحالات النادرة فيحصل، حالات نادرة تكون من غير سبب، ولكن هذه الحالات النادرة تكون لحكمة ربانية أرادها الله تبارك وتعالى لا تحصل لكل أحد. فمن هذه الأشياء النادرة أن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى ابن مريم من غير أب، ولأجل ذلك ينسب إلى مريم لأنه ليس له أب، وهذا أمر نادر. نعم هذا أمر نادر، معجزة ربانية، لأنه ما علم أن هناك أحد ليس له أب إلا عيسى وآدم. آدم خلقه الله عز وجل من طين وصوره ثم نفخ فيه من روحه فصار آدميا وفيه روح، وأما عيسى فإن الله أمر جبريل أن ينفخ في درع مريم أو في جيبها فحملت من غير زوج، وهذا أمر نادر. وكذلك حصل للرسول صلى الله عليه وسلم شيء من المعجزات من غير سبب، وكل معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاءت سميت معجزات لأنها تكون بغير سبب، وإلا لو كانت بالأسباب المعهودة لما اختلف الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره. فمن ذلك مثلا أنه يضع يده في الماء القليل الذي لا يكفي لرجل أو رجلين فينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أمثال الأنهار فيشرب الناس وعددهم يزيد على الألوف وتشرب البهائم الذين معهم ويرتوي الناس جميعا. وهل عهد في الأسباب شيء كهذا؟ ما عرف في الأسباب المعهودة شيء كهذا. ومثل هذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ومثله أيضا حصل لبعض الصحابة كرامة لهم أكرمهم الله تبارك وتعالى بذلك من غير سبب. ومن ذلك أن خبيب ابن عدي رضي الله عنه لما أسره كفار مكة وحبسوه عندهم في انتظار قتله وتركوه، دخلت عليه امرأة وعنده قطف من عنب في غير وقت العنب، وهو محبوس وليس هناك في البيت عنب، عنده قطف من عنب يأكل منه، ولا شك أن هذا كرامة من الله من غير سبب. لكن نحن معاشر الناس تعبدنا الله بالأسباب، لا يجلس أحدنا ينتظر البنين أو ينتظر النجاح أو ينتظر أي نتيجة من غير سبب من الأسباب، لكن لنعلم أن هذه الأسباب جزء من العملية ليست كل شيء، فلا بد معها من إرادة الله تبارك وتعالى. فإذا لم تأتي إرادة الله فالسبب لا خير فيه. ولأجل ذلك فالاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد معنى بالكلية، بحيث أن العبد يعتمد على السبب، فإذا فعل السبب أيقن بالنتيجة، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وأما العزوف عن الأسباب أيضا فهو نقص في العقل. ولأجل ذلك لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريقه إلى استلام بيت المقدس، بيت المقدس نسأل الله أن يفك أسره الذي يقع تحت براثن اليهود الآن، كان المسلمون قد حاصروا النصارى في تلك البلاد، ولكن النصارى قالوا نحن لا نسلم هذا البيت إلا بصلح، فكتب إلى عمر بن الخطاب، وقالوا لا نسلمه إلا إلى الخليفة، فكتب إلى عمر بن الخطاب، ويقال أنهم وجدوا في بعض كتبهم صفات الرجل الذي يستلم بيت المقدس، وأن هذا الرجل يأتي يقود بخادمه، يعني يأتي وخادمه راكب وهو يقود بالناقة التي عليها الخادم، وأن من صفة ثيابه كذا وكذا، فقال بعض المؤرخين أن في ثوبه 12 رقعة، وقيل أن هذا فعلا تحقق لعمر رضي الله عنه. فركب عمر بن الخطاب مع المسلمين على ناقته ومعه غلامه يعقبه على الناقة، ومعنى يعقبه إذا كانت الناقة نشيطة فيركب عليها اثنان، واحد في المقدمة والآخر يسمى رديف، الرديف هذا هو الرديف، الرديف ليس هو الذي في المقدمة وإنما يركب بعده، فإذا تعبت الدابة فإن الرديف أولى بالنزول، لأن الذي له صدر الدابة هو صاحب الدابة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يردف غلامه معه في حال نشاط الدابة، وعندما تتعب وتكل من السير فيتناوبان، يركب عمر مرة ويركب الخادم مرة، وإذا ركب أحدهم الآخر يقود بالناقة. وهذا خليفة المسلمين، ويعني ماذا نقول عن عمر، يعني لا يحتاج أن أمدح لكم عمر، لكن مدحه يكفي فيه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، وإن يكون في أمتي محدثون فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتكلف في لباسه، وإنما جاء بالثوب المرقع الذي هو عليه، وهذا لحكمة أرادها الله إن كان ما ذكر في كتبهم صحيحا. ثم لما أشرف على بيت المقدس فإذا النوبة لخادمه، فقال اركب، فقال له بعض الناس أنت الآن تقابل تقابل زعماء الروم وأنت تقود بالخادم، هذا ما ينبغي. يعني لابد أن تظهر في أبهة عظيمة وتظهر وأنت مخدوم لا وليس خادم تقود بالخادم، فإنهم سوف يحتقرونك إذا رأوا هذه الهيئة الرثة. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجههم إلى ما هي الأشياء التي يعتز بها العبد، وأين مكمن العزة وأين تكون العزة، فبين لهم بأن العزة لا تكون في اللباس، وأن العزة لا تكون في حطام الدنيا، وأن العزة ليست في التظاهر بالكبرياء. قال إنما نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. يعني إذا بغينا العزة في الأثاث، إذا بغينا العزة في البهرجة، إذا بغيناها في الأموال، إذا بغيناها في حسن الحضارة، إذا بغيناها في حسن التعمير، إذا بغيناها في الإنتاج، فإن هذه ليست عزة لوحدها، وأن هذه لا تقرب العبد من الله ولا يسأل عنها في قبره. ولأجل ذلك يستوي فيها الكافر والمؤمن. وأما العزة الحقيقية فإنما هي في طاعة أمر الله، وقد جاء دور خادمه وقد تعب، فلماذا يجعل خادمه يمشي لأجل نظر الناس؟ فلما رأوه على تلك الحالة قالوا والله إن هذه صفة الذي نسلمه بيت المقدس في كتبنا، فسلموه بيت المقدس. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفره هذا أصاب الناس طاعون، انتشر الطاعون في بلد وكان مقدم عليه بعد أن انتهى من الصلح، وكان يريد أن يقدم إلى هذا البلد، فأصاب الناس طاعون. فأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن الطاعون قد انتشر في البلد الفلاني، فاستشار أصحابه، فقال بعضهم لقد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع، ولما يتحقق لك ذلك الأمر، وما عليك من الطاعون فهو من مخلوقات الله يصيب به من يشاء. وقال بعضهم أرى معك وجوه الناس وخيار الناس وفقهاء الصحابة، فنرى أن لا تقدم بهم على الوباء. فاختلف الصحابة إلى رأيين، فأعلن عمر بن الخطاب بالرجوع وأمر الناس بالرجوع، فتقدم إليه أبو عبيدة عامر بن الجراح. وأبو عبيدة هذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، يعني صفة كل يتمناها، قال صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ولأجل ذلك كان ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما طعن يقول لو كان أبو عبيدة حيا لوليته الخلافة. لماذا؟ لأنه عنده نص وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة. فقال له أبو عبيدة إلى أين يا عمر؟ قال نرجع إلى المدينة. قال أفرارا من قدر الله؟ يعني أنت تفر من قدر الله وترجع إلى المدينة؟ فقال لا، وهو لا تطيعه نفسه أن يعاتب أبا عبيدة لما له من مكانة واحترام. فقال له لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، يعني لو كان غيرك قال هذا القول لعتبت عليه، أما أنت فإنني لا أجر أن أعتب عليك، فإن بعض الناس له منزل ومكانة لا يجر أحد على أن ينتقص من مكانته، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن عفان لما كان متكيا وقد انكشف بعض ثيابه، فدخل عليه بعض الصحابة ولم يغير هيئته، فقيل هذا عثمان يستأذن، فأحسن من مجلسه وغير الهيئة التي كان عليها. فسألته إحدى نسائه قالت دخل عليك فلان وفلان ولم تفعل مثل ما فعلت مع عثمان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذا له مكانة عظيمة تقدر بقدرها. فهكذا أبا عبيدة، هكذا أبو عبيدة، ولأجل ذلك ما عاتبه عمر إلا من طرف خفي، وقال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة أفر من قدر الله إلى قدر الله. انظروا هنا فقه الأسباب عند عمر بن الخطاب وعند من معه من الصحابة، أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني أنا لا أعترض على قدر الله، لكن قدر الله أمرني بالسبب، فأنا لا أقدم بالصحابة على المرض، أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا وقال له أرأيت لو هبطت واديا وله عدوتان، يعني جانبان، وإحدى العدوتين معشبة، يعني فيها مرعى وفيها عشب وفيها نبات كثير، وإحداها مقفرة، أين تجعل الدابة ترتع؟ قال في المعشبة. يقول أرأيت إن رتعت الدابة في المعشبة أليس ذلك بقدر الله؟ قال بلى. قال أرأيت إن رعت الدابة في العدوى التي لا مرعى فيها أليس ذلك بقدر الله؟ قال بلى. قال لكن أنت أين تذهب؟ قال إلى المعشبة. إذن أنت عندك اختيار، وبدلت السبب وتركت العدوى المقفرة وذهبت للعدوى المعشبة. قال فهكذا نحن نفعل، فإنك إن رعيت المعشبة فهو بقدر الله، وإن رعيت المقفرة فهو بقدر الله، لكنك ذهبت إلى المعشبة إعمالا للسبب فقط. فلما انصرفوا جاءهم من جاءهم من الصحابة وقال عندي في هذا سنة. ما هي السنة؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الطاعون أو إذا نزل الطاعون ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا نزل ببلد وأنتم فيه فلا تقدموا عليه. إذن وفق عمر بن الخطاب باجتهاده ومن معه من الصحابة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الأسباب، أنك تعمل الأسباب وتترك النتائج لمسبب الأسباب. والأسباب تنقسم إلى ثلاثة أسباب، إلى ثلاثة أنواع. الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أسباب محرمة، افهموا هذا جيدا، وأسباب مكروهة، وأسباب مباحة. وهذه المباحة أو مشروعة قد تنقسم إلى واجبة وإلى مستحبة. إذن أسباب مشروعة وأسباب مكروهة وأسباب محرمة، والمشروعة قد تنقسم إلى مستحبة وقد تنقسم إلى واجبة. فأما الواجبة فإن الإنسان يجب عليه أن يفعلها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما المستحبة فإنه يستحب للإنسان أن يفعلها. وأما المكروهة فإنه يستحب له ألا يفعلها، فإن فعلها نقص توكله. ومثل هذه التي أشار إليها سعيد بن جبير في هذا الحديث، وأما المحرمة فأيضا يضعف توكله بل قد ينقص إيمانه. ولأجل ذلك جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأسباب المضعفة للتوكل جمع النوعين، الأسباب المحرمة والأسباب المكروهة. فأما الأسباب المكروهة فهي طلب الرقية من الناس، كون الإنسان يعترض للناس ويقول اقرأوا علي اقرأوا علي، فإن هذا فيه التفات إلى غير الله تبارك وتعالى. فالأكمل للعبد أن لا يطلب من الناس هذه الرقية، وإنما يقرأ على نفسه، فكما أنه يصلي لنفسه، وكما أنه يصوم لنفسه، ويدعو لنفسه، ويرجو دفع الضر وجلب الخير من الله بنفسه، فينبغي عليه أن يفعل ذلك أيضا عند الأمراض، ولا يلتفت إلى غير ذلك من الأسباب. ولأجل ذلك قال في صفة المتوكلين ولا يسترقون، ولم يقل ولا يرقون، لأن الإنسان قد يقرأ على نفسه ويقرأ